السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن لا يحرمني وإياكم الأجر، وأن يرحم إخواننا المسلمين في كل مكان، خاصة مع هذا البرد القارس، خاصة الذي يعيشون في المخيمات أو من تأثروا بهذا البرد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويردهم إلى ديارهم سالمين، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 19 من جمادى الآخرة لسنة 43 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة ليلة 22 من شهر يناير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأنعام والجزء الثامن، ووصلنا الآية 61 بعد 100. نحن في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومناظرة المشركين في هذه السورة المباركة، والتي يحب أن يسميها بعض أهل العلم سورة الدعوة، سورة التوحيد. بعد هذه المناظرات، بعد هذه المجادلات مع المشركين، بعد هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإبطال ما هم عليه من الشرك، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر يعني نهاية هذه المناظرات كما يقول بعض أهل العلم، ويقول ما عنده ليختم هذه المحاورات معهم. فقال باختصار الله جل وعلا يقول له: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. أي قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء المشركين العادلين بالله غيره سبحانه وتعالى، المعرضين عن دينه، قال: قل لهم إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. أي هذا الصراط المستقيم هو هذا الدين، وهي بدل عنها، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. والصراط المستقيم قلنا أكثر من مرة أن العرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع أمورا ستة. الطريق عند العرب يسمونه صراطا إذا جمع أمورا ستة، وهي الاستقامة، وهي أخص أوصافه، ثم السعة ثم الإيصال إلى المقصود ثم الوضوح ثم التعين ثم أنه أقرب طريق. إذا اجتمعت هذه الصفات في الطريق قالت العرب هذا صراط، هذا صراط. وفيها ثلاث قراءات أيضا مرت بنا وفي كل القرآن، صراط بالصاد والصراط بالسين والزراط صاد مشمومة زاي، وهي الأصل، وهي الأصل، الأصل أنه زراط. وتقول العرب زرط الطريق الناس أي ابتلعهم، إذا مشوا في الطريق وأنت تراهم تراهم ثم لا تراهم لبعدهم، كلما بعدوا قل مستوى النظر ثم بعد ذلك لا تراهم، يقول ابتلعهم الطريق، زرطهم الطريق. ونحن نقول في لغتنا زرط اللقمة أي ابتلعها. فالصراط هو السراط بالسين وهو الزراط وهو الصاد مشمومة زاين. يقول قل لهم يا محمد إنني هداني ربي، وفيها نسبة الهداية إلى الله بمنه وكرمه وفضله، وهذه الهداية هدايتان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداني أي وضح لي ربي الطريق المستقيم، وهذه هداية الدلالة والإرشاد كما قال الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية هي الدلالة والوضوح، وهداني أيضا هداية ثانية وهي هداية التوفيق والإلهام، سددني ووفقني إلى أن أسلك هذا الطريق. وإذاك نحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي وضح لنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه، أو زدنا هداية، أو اهدنا لما سيأتي من أعمالنا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ثم بينه قال دينا قيما، أي هذا الصراط المستقيم هو الدين القيم، دينا قيما، قيما وفيها قراءة قيما، قيما وقيما. والقيم على الشيء هو المهتم به، القائم على مصالحه يرعاه، كما قال الله تبارك وتعالى لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم سبحانه وتعالى لغيره في مصالحهم، فهو يقيم لنا مصالحنا سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، أي يعتنون بالنساء ويهتمون بالنساء. ومنه قولهم فلان قيم على هذا الشيء، أي هو المسؤول على إقامته. ومنه معروف أحد أهل العلم ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية أبوه قيم الجوزية، والجوزية مدرسة، وأبوه قيم الجوزية يعني مثل مدير، مدير هذه المدرسة الذي يهتم بها ويرعاها ويراعي شؤونها. فالقصد أن القيم هو القائم على الشيء، المعتني به، المهتم به، دينا قيما أو دينا قائما، يعني هذا الدين يقوم به الناس، أي معتدلا. ويقال رجل قائم أي معتدل، دينا قيما أي معتدلا، أو دينا قيما يقوم بشؤون الناس ويحفظها. ثم قال ملة إبراهيم، أي أريد أعني التزم ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي الدين الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والدين الذي جاء به إبراهيم هو الدين الذي جاء به محمد، وهو الذي جاء به موسى، وهو الدين الذي جاء به صالح وهود ونوح وغيرهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإنما ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء، وقد قال الله تبارك وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جادل قومه وذكره الله تبارك كثيرا في كتابه العزيز، وذكر إبراهيم هنا لأن تقريبا الجميع متفق عليه، خاصة المشركين الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل مكة كانوا يعظمون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون عن أنفسهم أنهم يعني أهل إبراهيم، وإن إبراهيم هو الذي بنى هذه الكعبة، وصوروا صورة إبراهيم داخل الكعبة. واليهود يدعون أنهم متبعون لإبراهيم، والنصارى يدعون أنهم متبعون لإبراهيم، كل هؤلاء يدعون محبة إبراهيم واتباع إبراهيم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا لنبيه محمد: قل لهم أنا المتبع لملة إبراهيم ولدين إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صلوات ربي وسلامه عليه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موحدا لله تبارك وتعالى، وملة إبراهيم هي دين إبراهيم وطريق إبراهيم الذي سلكه صلوات ربي وسلامه عليه. وفيها قراءتان: إبراهيم وإبراهام، يقال إبراهيم ويقال إبراهام، وهو اسم أعجمي على كل حال. حنيفا، الحنيف هو المائل، ومنه الأحنف، أن تسمعون فيه أحد الصحابة أو قيل إنه تابعي، وهو الأحنف بن قيس، قيل له الأحنف إنه كان يمشي على جنب يعني يعرج قليلا. فالأحنف هو المائل، الأحنف هو المائل. وقيل عن ملة إبراهيم أنه كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، لأنه بعث في قوم المشركين، وكان المشركون في جانب فمال عنهم، انحرف عنهم، والمنحرف عن المنحرف يكون معتدلا، المنحرف عن المنحرف يكون معتدلا، لو كانوا مائلين عن الحق. فإبراهيم انحرف عنهم أي إلى الحق صلوات ربي وسلامه عليه، إذا قال له الحنيف صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وما كان من المشركين، أي ما كان يهوديا ولا كان نصرانيا ولا كان مشركا. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في الفتح، فتح مكة، لما دخل الكعبة وجد صورة إبراهيم مرسومة، هو وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: إن استقسم بالأزلام أبدا، يعني ما استقسم بالأزلام، يكذبون عليه، يكذبون على إبراهيم. قال: وما كان من المشركين. ثم قرر هذه المسألة وقال: قل، أي لهم يا محمد، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل لهم صلاتي لله، نسكي لله، محياي لله، مماتي لله رب العالمين. صلاتي الصلاة معروفة، وهي أعظم الأركان العملية البدنية التي يقوم بها الإنسان، وهي الركن الثاني بعد ركن الشهادتين. والنسك إذا أطلق بحسب السياق، لأن النسك في لغة العرب وفي لغة القرآن يطلق على ثلاثة معاني. يأتي النسك بمعنى العبادة، النسك بمعنى العبادة، وذلك يقال فلان ناسك يعني عابد، والنساك هم العباد، فيدخل في النسك جميع العبادة، فيكون من باب ذكر العام بعد الخاص، يعني بعد أن ذكر الصلاة ذكر النسك الذي يشمل العبادة كلها. ويقال النسك لمناسك الحج: وأرنا مناسكنا وتب علينا فإذا قضيتم مناسككم، أي مناسك الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لما كان في الحج صلوات ربي وسلامه قال: خذوا عني مناسك، أي أعمال الحج. وتطلق النسك على الذبيحة الشات التي تذبح، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني ذبيحة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة. النسيكة هي الذبيحة. قال أكثر المفسرين وهي المرادة هنا: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، كما قال الله تبارك فصلي لربك وانحر. فالنسك هنا بمعنى الذبيحة، يعني صلاتي لله وذبحي لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياتي كلها لله، بل موتي يكون لله سبحانه وتعالى، منذ أبلغ الحلم إلى أن يتوفاني الله لابد أن تكون حياتي كلها لله سبحانه وتعالى. إما أن يريد أنني أعمل في حياتي لله سبحانه وتعالى حتى أصل إلى الموت وأنا أعمالي كلها لله تبارك وتعالى، أو إن حياتي لله وبعد مماتي أعمالي تكون لله، كالذي يوصي بالوصايا أو يضع أوقافا أو يضع صدقة جارية تجري عليه بعد موته، أو حتى يقول أهل العلم الذي يدبر عبدا، يعني عنده عبد يقول إذا مت فأنت حر، هذا عمل قدمه بعد مماته، فهذه أيضا من الأعمال التي قدمها. أو إن حياتي لله وأموت في سبيل الله حتى موتي يكون في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هذا ينبغي للمسلم حق، ينبغي لنا كلنا أن نوطن أنفسنا أن تكون حياتنا لله، فكل ما أمرنا الله به نأتي به ما استطعنا، وكل ما نهانا الله عنه ننتهي عنه. أن نأمر بالمعروف، أن ننهى عن المنكر، أن لا نخاف في الله لومة لائم، لأن حياتنا كلها لله تبارك وتعالى. لا نغش، لا نسرق، لا نخون، لا نغدر، نصدق الحديث، نؤدي الأمانات، نؤدي جميع ما أمرنا الله تبارك وتعالى، حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى. واغتر كثير من المسلمين اليوم بالغرب، وصاروا يقلدونهم في كثير من الأشياء، ولكن الأشياء التافهة، فلا هم الذين استفادوا منهم الأشياء النافعة في الدنيا، ولا هم الذين أبقوا على دينهم، فضيعوا دينهم ودنياهم والعياذ بالله. والأصل في المسلم أن يستفيد من غيره في الأمور الدنيوية، وأن يتبع دينه في الأمور الأخروية، فيكون لله في حياته ويكون لله في مماته. يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي وحده سبحانه وتعالى. ورب العالمين، الرب تأتي بمعنى المصلح، كما يقال: وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي تربونهن تصلحون شؤونهن، ويقال ربيب فلان، أي الذي رباه واعتنى به، ومنه الآن تسمعون وزارة التربية التي تربي الناس، وفلان مربي أي يعتني بالناس ويؤدبهم ويعلمهم. وتأتي الرب بمعنى المالك، مالك الشيء، كما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وأنت تقول: أنا رب البيت، أنا رب الدابة، أنا رب هذا الكتاب، أي صاحبه مالكه. وتأتي الرب بمعنى الخالق المالك المتصرف، وهي هنا عندما تقول رب العالمين، أي مالك العالمين المتصرف فيهم سبحانه وتعالى. والعالمون هم كل ما سوى الله، إنس، جن، ملائكة، طيور، حيوانات، حشرات، جبال، سماء، أرض، كل ما دون الله فهو داخل في العالمين، فالله رب كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال لا شريك له، أي لا أشرك به شيئا، وبذلك أمرت. بذلك اللي هو إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا أمرت به. بذلك الذي مضى أمرت، من الذي أمر؟ الله سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه قد تشكل على البعض عندما يقول أنا أول المسلمين، قال كيف يكون أول المسلمين وإبراهيم مسلم ونوح مسلم وموسى مسلم وعيسى مسلم وجميع الأنبياء مسلمون، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين؟ الإسلام دين جميع الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال عن ملكة سبأ قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربي العالمين. فالإسلام دين الجميع، كما قال الله تبارك إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار، للذين هادوا والربانيون والأحبار من استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالقصد أن الإسلام دين الجميع، فكيف يقول هنا أنا أول المسلمين؟ قال أنا أول المسلمين في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الزمن الذي نحن فيه، وهو أول المسلمين في الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة محمد. لأن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد وشرائعهم شتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن دينهم واحد. الإسلام هو دين جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إذن أول المسلمين أي في هذا الزمان في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر من الرجال، وعلي من الصبية، وزيد من الموالي، وبلال من العبيد، وخديجة من النساء. كيف أول من أسلم؟ في مسلمين سابقون، نعم في مسلمين سابقون، لكن بمحمد هؤلاء أول من أسلم. فإذا أول المسلمين إذن بهذه الشريعة. ثم قال سبحانه وتعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قل لهم يا محمد أغير الله أبغي ربا، وهذا الاستفهام استنكاري، أي كيف أبغي ربا غير الله تبارك وتعالى. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، يعني هو رب كل شيء، فكل من أردت أن أجعله ربا هو مربوب لله تبارك وتعالى، لأن الله رب كل شيء. إذا كيف تريدونني أن أعبد أو أن أجعل ربا مربوبا؟ لأن الله رب كل شيء. فإذا كان الله رب كل شيء، إذا كان الله رب كل شيء، إذن الله هو الذي يجب أن يعبد سبحانه وتعالى. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. كل نفس الذي تكسبه عليها، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، كما قال في الكلام الذي بعدها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. أبدا، كل إنسان مسؤول عن أعماله، غير مسؤول عن أعمال غيره، إلا في حالة واحدة، إن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، ولا يحملن أوزارهم على ظهور ومن أوزار الذين يضلونهم. فإذا أضل أناسا يحمل أوزارهم لأنه سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. والوزر هو الشيء الثقيل، الشيء الذي يكون فيه مشقة، ومنه سمي الوزير وزيرا لأنه يساعده لتحمل هذا الأمر الثقيل. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري. ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني أثقالا، ومنها قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أثقل عليك. فهنا قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى أبدا، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم. وهذه فيها وعيد، إلى ربكم مرجعكم، يعني المرجع إلى الله تبارك وتعالى، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هنا يحتمل أن الكلام موجه للكفار، أنه يقول الله تبارك وتعالى لهم قل لهم يا محمد أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل لهم ولا تكسب كل نفس إلا عليها، قل لهم ولا تزر وازرة وزر أخرى، قل لهم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون مع المسلمين. ويحتمل أن الكلام قد توقف عند قوله تبارك وتعالى ثم إلى ربكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم يكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله له ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم ما كنتم فيه تختلفون مع الكفار. فإما أن يكون الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أن يكون الخطاب موجها إلى الكفار. أيما كان المعنى واحد في النهاية، أن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه سينبئ الناس في ذلك اليوم ما كانوا فيه يختلفون، يفصل بينهم، وذلك سمي يوم القيامة يوم الفصل من هذا الباب. قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف أي يخلف بعضكم بعضا، خلائف أي يخلف بعضكم بعضا أي في الأرض. وهذه الأمة هي آخر الأمم خلافة في الأرض، هي آخر الأمم خلافة في الأرض. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، رفع بعضكم فوق بعض درجات في الجمال، في الأخلاق، في المال، في قوة الجسم، في طول العمر وغير ذلك من الأمور. رفع بعضكم فوق بعض درجات، الناس متفاوتون في هذا، هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح، هذا طويل هذا قصير، هذا أبيض هذا أسود، هذا يعني عمره طويل هذا عمره قصير، الناس يتفاوتون في هذا. ورفع بعضكم فوق بعض درجات قال ليبلوكم، أي ليختبركم، هذه دار اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن الآن في دار الاختبار، فلا يحزن أحد أن كان غيره أجمل منه أو أطول أو أكثر عمرا أو أكثر مالا أو أقوى صحة وبدنا، لا يحزن، لأن ستمر سريعة، ستمر سريعة، لأن هذه ليست هي الدار الحقيقية، وإنما الدار الحقيقية هي الآخرة، هذه دار ستمر كلام حي البصر. حتى إنه يقول الله تبارك وتعالى يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، تصوروا يوما، وقيل لنوح عليه الصلاة والسلام هو قد تجاوز الألف سنة يقول لما سئل كيف رأيت الدنيا، كان مثلا قال دار دخلت من هذا الباب وخرجت من الباب الثاني، هذه هي الدنيا، لا شيء لا شيء. شوفوا الحين الكبار اللي أعمارهم 90 وأعمارهم 100 وأعمارهم حولها، يعني حول هذا، اسأله قل ها شلون دي، قال بسرعة مرت. أنت الآن تشوف نفسك الدنيا بسرعة تمر، سريعة جدا، خاصة الآن بعد مع تقارب الزمان والعياذ بالله، شوفوا الأمور شلون تمر سريعة. شوفوا الحين اللي أدرك منكم الغزو مثلا، كم صار للغزو الحين؟ 31 سنة، من يصدق؟ يمكن كثيرين منكم ولدوا بعد الغزو. يعني شوفوا شلون الحياة تمر سريعة، سريعة جدا. فالقصد أن هذه الحياة لا قيمة لها، وإذاك تسمى دار الممر، دار العبور، والآخرة هي دار المقر، هي دار الاستقرار، هي الدار الحقيقية، هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. قال ليبلوكم فيما آتاكم، فرضوا بما آتاكم الله تبارك وتعالى، وكل يرضى بما آتاه الله جل وعلا. قال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال أهل إن ربك سريع العقاب، أكدها بمؤكد واحد وهو إن ربك سريع العقاب، بينما غفور رحيم أكدها بثلاث مؤكدات. فقال وإنه مثل إن سريع العقاب، لغفور باللام، لام التأكيد، ثم أتى بكلمة غفور جاء بعدها بكلمة رحيم. هناك سريع العقاب واحدة، هنا غفور ورحيم، فأتى بثلاث مؤكدات لأن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى، فلا يريد أن يؤسنا سبحانه وتعالى. فكأنه يقول للمؤمنين استبشروا خيرا فإن الله غفور رحيم، ويقول للعصاة والكافرين ارجعوا إلى ربكم فإنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. وبهذا نكون أتممنا الكلام عن هذه السورة المباركة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ذكر أحدهم في محاضرة له أن قول الله تبارك وتعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نزلت في فاطمة وعلي، لا هذا باطل، بل هذه قصة مكذوبة. أن عليا وفاطمة رضي الله عنهما كان في يوم صائمين، فلما عجنت فاطمة عجينها لتأكله مع علي والحسن والحسين، فجاءهم سائل، فقالوا من؟ قال مسكين، فأعطوه طعامهم ولم يأكلوا شيئا، لا فاطمة ولا علي ولا الحسن والحسين، ثم أصبح صائمين من الغد. فلما جاء وقت الإفطار طرق الباب، قالوا من؟ قال يتيم، فأعطوه ما عجنته فاطمة رضي الله عنها. ثم أكمل الصيام لليوم الثالث، ثم جاء اليوم الثالث فلما أراد الإفطار طرق الباب، من؟ أسير، فأعطوه طعام اليوم الثالث، وظل صائمين والحسن والحسين كذلك لم يأكلوا شيئا. ثم لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى وجوههم مصفرة لأنه لم يأكلوا شيئا ثلاثة أيام، فقال ما هذا؟ فذكروا له ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. هذه قصة كذب باطلة من كل وجه. أولا هذا ليس يعني فاطمة وعلي رضي الله عنهما، لا شك أنهما من أولياء الله تبارك وتعالى ومن عباد المسلمين وصحابة وسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وعلي المبشر بالجنة لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه، لكن هذه القصة كذب والكذب لائح عليها. أول شيء من حيث السند سند باطل، أما من حيث المتن باطل أيضا. يعني أولا يعني كيف يعني صنعت العجين، جاء المسكين أعطوه تعجن وراه، يعني بعد نص ساعة تعجن مرة ثانية، ليش تنتظر إلى الغد لتعجن؟ يظلون صائمين، هل ما يجوز العجن إلا قبل المغرب بنص ساعة؟ تعجن بعدما يذهب هذا المسكين. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه ما يجوز يعني منع الأولاد عن الطعام حتى يكادان يموتان بعد إذا كان بعد يعني غير الحسن والحسين زينب وأم كلثوم موجودتان، فيحرمون هؤلاء الأولاد من الطعام بحجة أن جاءهم مسكين أو يتيم أو أسير. هذه قضية. القضية الثالثة أن كيف أسير يجيهم يطق الباب؟ أسير يروح ينحش له دام أسير قاعد يتمشى بالبيوت، هذا ما هو أسير، هذا يروح يهرب. فالقصة هذه باطلة حقيقة، لا صحة لها. يستدل فيها الشيعة على أن علياً وفاطمة أو أن علياً هو الخليفة بعد رسول الله، يقول بدليل هذه الآية، وهذا كذب وزور وبهتان، والله المستعان. أحياناً يكون خلافات بين الزوج وزوجته، وتكون الزوجة متحملة كل هذه الخلافات من زوجها الذي لا يتحمل المسؤولية على أمل أن يتغير. تقول ولا أريد الانفصال، ولكن المشكلة أنه تتدخل عائلته في حياتنا كأمه وأخواته وغيرهم وغيرهما، فماذا أصنع؟ بالنسبة لهذه الأمور يعني لا يمكن الحكم عليها من السماع من طرف واحد، لكن القصد أنه الأصل أن المرأة تحتمل والزوج يحتمل، يعني الرجل يحتمل سوء خلق زوجته والزوجة تحتمل سوء خلق زوجها، وكما قال لأجل عين ألف عين تكرم. فعلى الزوجين أن يتصالحا ويتصارحا ويتعاونا في إقامة البيت المسلم، لكن إذا وصلت الأمور إلى حد مسدود فهنا تصارح زوجها، تقول أهلك يتدخلون في حياتنا، أو أنت لا تلتزم، أو أنت كذا أو أنت كذا، إذا تم الصلح بينه والحمد لله، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فتطلب الطلاق وتعيش مع أولادها. لكن القصد أنه يجب عليهم أن يجلس مع بعض أول شيء، أو يدخل من يصلح بينهم في هذا الأمر. طيب، يقول عندنا مزرعة وأغلب الموجودين يؤخرون صلاة المغرب إلى أكثر من نصف ساعة، والفجر إلى قريب من النور، ما حكم ذلك؟ على كل حال الصلاة صحيحة طالما أن صلاها في وقتها، وصلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، هذا كله وقت لصلاة الفجر، وكلما بكرت كلما كان أفضل، وإذا أخروها شيئا قليلا لا يضر، المهم أنها قبل الشروق. وبالنسبة للمغرب كذلك، صحيح بعض أهل العلم يقول المغرب فواته، وأنه لا يجوز تأخير المغرب إلا بمقدار ركعتين، مذهب الشافعي أنه وقتها أول وقتها، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن وقت المغرب ينتهي مع أذان العشاء، يعني يستمر إلى العشاء، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. لكن لا شك أنها لو بكرت أفضل، التي يستحب تأخيرها العشاء، التي يستحب تأخيرها العشاء إذا لم تفوت صلاة المسجد. هل لبس الخاتم من السنة وهل عليه أجر؟ الذي يظهر أنه ليس من السنة وليس من البدعة، لبس الخاتم مباح سواء باليمنى أو باليسرى، لكن أهم شيء الرجل يبتعد عن خاتم الذهب. أما بقية الخواتيم كالفضة الألماس المعادن الأخرى فجائزة لا شيء فيها، أما النساء فتلبس ما شاءت حتى الذهب، ما يضر إن شاء الله تعالى، لكن ليس من السنة وليس من البدعة، مباح. حكم الجمع بسبب البرد الشديد، يعني الجمع بسبب البرد الشديد هذا يقدره الإمام، إمام المسجد، ولا يجوز لأحد أن يفرض على الإمام شيئا، الإمام يقدر هذا الأمر. أما في البر وهذا لا يجوز الجمع، اللي قاعدين بخيمتهم وما يجوز لهم الجمع، لا برد ولا مطر ولا شيء، طالما جالسين في خيمتهم يصلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. لكن الجمع للمساجد، الجمع للمساجد، وهذا يقدره الإمام، سواء كان البرد شديدا، الريح شديدة، الحر شديد، المطر شديد، أي شيء يقدره الإمام هو يقدر موضوع الجمع. وأهل العلم لا يذكرون البرد الشديد من أسباب الجمع، ولكن يذكرون البرد الشديد مع الريح، هذا الذي يعده العلم للجمع، ريح شديدة مع برد، ليس فقط برد وإنما مع ريح شديدة، أو المطر الذي يبل الثياب، مو المطر رذراذ أو شيخ، لا، مطر يمنع الناس من الخروج من بيوتهم، هذا الذي يقولون أنه المطر الذي يجوز معه الجمع، ولا يجوز تساؤل حقيقة في موضوع الجمع، والله المستعان. طيب، يقول رأيت إعلانا عن تحفيظ متون السنة، نريد تفاصيل هذه الدورة، موجودة إن شاء الله تعالى في الانستغرام والتويتر وكذا، تفاصيل هذه الدورة لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء راح يكون حفظ الأربعين النووية مجموعة اللي مبتدئين، في مجموعة لحفظ عمدة الأحكام، وفي مجموعة لحفظ بلوغ المرام إن شاء الله تعالى. وهذه يعني فرصة للإنسان يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المساجد ولله الحمد والمنة في هذه البلاد وفي غيرها حلقات تحفيظ القرآن، وهذا شيء مهم جدا، لكن أيضا نريد حلقات لتحفيظ السنة، أن الناس يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد عنده سؤال؟ واحد منكم يلا.
عندي شخص قريب يطلع له دم في الظهر من
تحت، إيه؟
ويبلل الملابس، هل يحتاج يبدل الملابس؟
ما يقدر يغطيه ببلاستر شيء أو الشاش؟ إيه. على كل حال إذا كان هذا الدم موجودا قبل الصلاة يغسله، لأن الأصل في الدم أنه نجس، يغسل مكانه وينظفه ويبثه، إذا خرج أثناء الصلاة لا يضره شيئا إن شاء الله تعالى. مظلي؟ إيه.
حصل نقاش إن الموت في هذه الرياضة يعتبر منتحر.
إيه. لا إن شاء الله إذا بذل الأسباب، إذا بذل الإنسان، هو يقول إنه مظلي ويقفز من الطائرة أحيانا، هذا تدريبك العسكري ولا وناسة؟ ها؟
هواية.
اي نعم، لا شك هواية خطيرة هذه، على تسلق الجبال، على ركوب أمواج البحر، هذه يعني رياضات خطيرة، رياضات خطيرة، الأولى بالإنسان أن لا يسعى إليها، لكن إذا بذل الأسباب وأخذ الاحتياطات وكذا إن شاء الله أنه لا بأس إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يقول أنا طالب طب في إيرلندا، ومسألتي باختصار إذا حدثت الغيبة بين الأصدقاء في مجلس أستطيع توقيفهم والخروج، أما في اجتماع الأهل الكبار لا أستطيع الخروج بسبب خوفي من مصيبة أعظم، فما السبيل؟ وأود أن تنصحهم بسبب انتشار هذه الكبيرة. أنا والله أول شيء مستغرب يعني خروجه، ليش مصيبة أكبر يعني؟ مسألة ما توصل لها الدرجة يعني، مجلس غيبة ولا أستطيع أن أنكر لوجود مثلا الأب أو الأم أو الكبار أو الجد أو كذا، ولا أستطيع أن أنكر، أخرج. طيب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالإنسان لا يجلس مجالس الغيبة والنميمة والكفر وغيرها، لا يجلس في هذه المجالس، ولا أتصور أن في مصيبة عظيمة عندما أخرج، يعني اعتبر نفسك روح الحمام تقضي حاجتك مثلا، روح صلك ركعتين في إحدى الغرف حتى يتحول الموضوع. فهذا ليس من الأمور الصعبة جدا أن الإنسان يغادر المكان الذي فيه الغيبة إذا كان لا يستطيع الإنكار، وإلا الأصل أنه ينكر عليهم، يذكرهم بالله، يحذرهم، يبين لهم خطورة هذا الأمر. وعلى كل حال يعني صحيح كلامه من حيث أن الغيبة مش منتشرة بين الناس، والأسف يعني الآن طلعت عندنا يعني أحكام جديدة عند الناس، إن الناس المشهورين لا غيبة لهم، لأن هذا إنسان مشهور غيبته مفتوحة مباحة، هذا كلام باطل. الغيبة غيبة حرام، مشهور أو غير مشهور، والغيبة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على حمار ميت وكان قد سمع رجلين يغتابان رجلا، فوقف عند الحمار الميت وقال لهذين الرجل انزلا فكلا من هذا الحمار، فقال يا رسول الله ميتة وحمار، يعني حمار ميت، حمار حلال حي يعني مذكى، ما يذكى الحمار حرام، فكيف هو ميت؟ يعني جمع الشر من وجهين، فقال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذا. ولذا قال الله تبارك وتعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه. فالغيبة من كبائر الذنوب، فالإنسان يحتاط لنفسه ويهتم بهذا الأمر ولا يغتاب أحدا، ولن يسألك الله لما لم تغتب، لكن سيسألك لما اغتبت. فالإنسان قدر لا قدر ما يستطيع لا يجلس هذه المجالس ولا يستمع للغيبة، ومن باب أولى أنه هو لا يغتاب أحدا والله المستعان. ما معنى احتساب الأجر في مرض أو ابتلاء؟ هل في زيادة في الأجر؟ وهل مدح قول حلاوة أجرها أنستني حرارة صبرها؟ الرابعة ما أدري عن صحتها، لكن الكلام صحيح. على كل حال نعم، الاحتساب الأجر أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة يتذكر نعمة الله عليه قبل أن يصاب بهذه المصيبة، يتذكر الفترة التي كان فيها في صحة وعافية، فيقول اللهم لا تحرمني أجر هذه المصيبة التي أصبت بها، إذا كانت من شوكة إلى أشد الأمراض يحتسب الأجر. وإذاك يقول الحمد لله على كل حال، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان في وقت المصيبة يتذكر الله ويتذكر الأجر الذي سيناله من هذه المصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب مؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. هذا هو الاحتساب، احتساب الأجر أن يتذكر أن الله سيؤجره على صبره على هذه المصيبة والله المستعان.
غرامة توضع في بند يعني كشرط غرامة تأخير، إذا يعني تدفع الأجار وتأخرت فيه تصير عليك غرامة 5% غير الأجار. شنو حكم هذه الغرامة؟
هذا ليس دينا ورتب عليه يعني زيادة بحيث يكون ربا، لكن هذه غرامة لا شيء فيها إذا اتفق عليها. نعم. يقول كيف نجمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ثم جاء في حديث آخر أناسا يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة، وذكر من خلالهم أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكها هذا الذي يعني شبيه بالمنافقين، يظهر صلاحه أمام الناس لكنه بمجرد أن يخلو بمحارم الله لا يبالي، هذه عادته، فهو لا يخاف الله ولكن يخاف الناس، يراعي الناس ولا يراعي الله تبارك وتعالى. فهو قريب من المنافقين أنه يراعي الناس يظهر الصلاح وحقيقته الفساد بمجرد أن يجد الفرصة فقط. أما الإنسان السوي التقي الذي يخاف الله لكن يضعف أحيانا عند معصية، فيقال له لا تجاهر بهذا المعصية، استر على نفسك كما سترك الله تبارك. فهذا الفرق بينهما والله أعلم. يقول ما حكم الصلاة خارج المسجد في يوم الجمعة حيث الصفوف متقطعة لا متصلة وتكون بعض الصفوف أمام المسجد متجاوزة الإمام؟ ما فهمت السؤال، يعني إذا كان يقصد أنه ما في مكان امتلأ المسجد لوجود التباعد بين الناس مثلا فأنا أضطر أن أصلي خارج، لا شيء، يعني صلاة صحيحة إذا امتلأ المسجد، فالذي يصلي خارج المسجد لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أما أمام المسجد لا يجوز أن يصلي أمام الإمام، وإنما يكون خلف الإمام أو بجانبه، لكن أمام الإمام لا تجوز الصلاة أمام الإمام. وإما أن قصد أنه يعني لماذا تتقطع الصفوف فهذا أمر آخر، هذا أمر الوزارة، هذا أن يعني الناس يتباعدون في الصلاة والله المستعان. يقول هذا بيت شعر متداول لشاعر مجهول مشهور فيه سب الدهر أو قريب من ذلك، يقول ودنا بالطيب بس الزمن جحاد طيب، كل ما تخلص مع الناس كأنك تغشها. ما في شيء، هذا البيت يقصد أن هذا الزمان الناس في هذا الزمان كما قال المتنبي يعني عيب زماننا والعيب فينا وما لزمان عيب سوانا، هو يريد أن يقول أن الناس سيئة. وين تلقى لك الرجل الطيب؟ لا، ليس من سب الدهر، هذا ما في شيء، هذا يسب الناس الذين في هذا الزمن أنهم غير أسوياء. كيف أرد على الذي يقول هذه الآية نزلت في نساء النبي خاصة وهل ورد أحاديث بالحجاب؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. شلون في أزواج النبي خاصة يقول نسائك وبناتك ونساء المؤمنين؟ لا يترد عليه، لا يصير. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. كيف خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما هي خاصة. نعم يلا. لا الوحي هو وصول الخبر في خفاء. هذا الوحي أوحى الله إلى النحل وأوحى إلى أم موسى. طيب فهذا ليس هو الوحي الشرعي. الوحي الشرعي اللي هو أن يأتي الملك بالوحي، هذا خاص بالأنبياء. أما الوحي بمعنى إلقاء الخبر بسرعة أو شيء، هذا ليس وحيا. الخضر في خلاف بين أهل العلم هل هو نبي أو ليس بنبي، في خلاف بين أهل العلم. والأقرب والعلم عند الله أن الخضر نبي، هذا الأقرب والله أعلم. نعم. كلهم نايمين لا إله إلا الله ومجموعة صلوات. أصبر شوي، يعني نايمين واحدة بالليل قاعدة والعصر ما شاء الله. إيه صلوا يا جماعة سيسوونها مرة ثانية. يقول هل من فعل العادة السرية في نهار رمضان عليه قضاء الصوم فقط أو شيء آخر؟ قضاء عليه، القضاء وعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. يقول ذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وإمداد كلماته، هل يقال فقط بعد صلاة الفجر؟ لا، يقال في كل وقت، في كل وقت قل هذا الذكر، ذكر طيب قله في كل وقت، ظهر العصر المغرب العشاء الضحى، مرتين ثلاث مرات أربع مرات، كثر منه، ذكر طيب جدا مبارك. يقول امرأة عملت عملية تكميم وخطبها رجل، هل يجب عليها أن تخبره؟ والمسألة هذه يعني مشكلة ترجع إلى يعني الناس أنفسهم، يعني الخاطب. بعض الرجال ما يهم هذا الأمر، أنا واحد مرة تصلي يعني بيطلقها ليش إن كذبت عليه ما قالت له مسوي عملية تكميم، والأكثر ما يهتموا بها، خاصة الحين تقريبا يعني ما نقايل ما في بيت، لكن خلنا نقول ما في عائلة إلا في أحد مسوي عملية تكميم، بل بعض أحيان يقول خمسة في البيت ستة في البيت مسويين عملية تكميم أو كذا، يعني انتشرت جدا يعني ولا تؤثر حقيقي. أنا في نظري أنه ما يحتاج أن الرجل يقول عملت عملية تكميم والمرأة تقول عملت عملية تكميم، ما في حاجة. لكن قد يطلق إذا يزعل الزوج أن إذا علم أنها عملت عملية تكميم، أنا ما أنصح طبعا أن هذا يطلق لأجلها، وليس هذا من الغش حقيقة زين، لكن إذا هو حريص كذي ويهتم هالأمور خليه يسأل في البداية راح يعرف إن هل كانت متينة ولا شيء كذي وكذا، وكانت عملت عملية تكميم وشون ضعفت شون كذا، يوصل بدون ما يحرج الناس ولا شيء والله المستعان. هذا من الشيطان، يقول أصلي وأعيد الفاتحة كذا مرة أو التشهد كذا، هذا من الشيطان، لابد الإنسان يستعيذ من الشيطان الرجيم ويلتزم بأنه يقرأ الفاتحة مرة واحدة التشهد مرة واحدة، لا يعيد لا يكرر. يعني الشيطان يقول له ما قرأتها صح، قرأتها غلط، ما قرأتها كلها، قرأتها بعضها، هذا من الشيطان أكثر من الاستعاذة من الشيطان الرجيم. وادعو الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبك وأن يبعد عنك الوساوس. يعني بس بالتباعد خلاص ألصق باليمك لا تباعد خلاص توكل على الله. هل تجوز التسمية في الشاور بوكس إذا كان بين الشاور والمرحاض جام؟ والله الأفضل الإنسان ما يذكر الله بالحمام، ما يذكر الله بالحمام، اطلع برا قول بسم الله ثم ادخل الحمام واغتسل. نعاني من مشكلة بعض الأئمة في بعض المساجد لا يلقون دروسا في مساجدهم إلا في رمضان أو العيد أو الحج، ولا يفقهون الناس في دينهم، وقد يكون عند ماجستير أو دكتوراه. لا اللي أعرفه أنا يعني الوزارة تلزمهم، وزارة الأوقاف تلزم الإمام أن يسوي درس أسبوعي على الأقل، درس بالأسبوع أقل شيء، فإذا ما يسوي دروس كلمه قل له سوي دروس، إذا ما سوي دروس اشتك عليه قل الشيخ ما يسوي لنا دروس، يكلمون إدارة المساجد أن لازم تنبه الناس وتفقههم تعلمهم أمور دينهم. ما يجوز هذا الأمر. ينبه أول شيء الإمام يناصح، إذا أبى اشتك عليه، تروح إدارة المساجد أو تتصل عليهم تقول إمام مسجدنا ما يسوي لنا دروس أبدا إلا في رمضان، وإذا مستحي ولا خايف منه أعلمني إمام المسجد وأنا اشتكي عنك. نصيحة لمن يؤخر الصلوات بسبب النوم بشكل يومي، تفضل أجب. يلا ما في إجابة. لا، الإنسان عليه أن يهتم بموضوع الصلاة، وأن النوم لازم يقنن، يعني بحيث يعرف متى ينام متى يقوم. في ناس ما شاء الله يشبعون نوم من 4 ساعات، بعض الناس يحتاج 8 ساعات، بعضهم يحتاج أكثر، وهذا قليل. لكن القصد أنت تعرف نفسك، يعني هل تحتاج يعني تنام كثير؟ إذا معناته هذا نام مبكرا، نام مبكرا، وحط عندك أكثر من منبه أو أحد يوقظك غير المنبه، بحيث أنك يعني تقوم إلى الصلاة والله المستعان. هل يجوز لعن الميت أو الدعاء إليه إذا كان ظالما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، يعني لا يكون المسلم سريع اللعن بس يلعن الناس وكذا، خلاص مات إنساه خلاص. إن كان ظالما الذي سيأتي عند الله تبارك وتعالى لعنك هذا ما راح يزيد شيء. فلذلك أنا أقول أعرضوا عن الأموات، لا تذكرونهم إلا بخير أو اسكتوا عنهم أبدا. ولعن الأموات ليس من دين الله تبارك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. خلاص لا تسب الأموات، والأصل المسلم حتى ما يسب الأحياء، يعني المسلم ينزه لسانه عن السب واللعن وغير ذلك من الأمور والله المستعان. اختلف أهل العلم في المساء متى يبدأ، بعضهم قال بعد الظهر يبدأ المساء، وبعضهم قال بعد العصر، وإذا تسمى صلاة الظهر والعصر صلاة العشي. فبعض أهل العلم يرى أن أذكار المساء تبدأ بعد الظهر، وبعضهم يرى أن تبدأ بعد العصر، ولكن ليس بالليل وإنما بعد العصر أو بعد الظهر أذكار المساء، فيحرص الإنسان عليها قدر، إلا في أذكار معينة كقراءة آية الكرسي وغيرها تكون بالليل، فهي تكون خاصة بالليل. نعم. إذا ترجمها صح أعرضها على غيرك، ترجمها ما في مشكلة، بالعكس شيء طيب، ولكن أعرضها على غيرك من طلبة العلم يشوفون ترجمتك هل هي صحيحة ولا لا. أخاف أنك ترجم غلط، دير بالك بس أهم شيء. نعم. يقول بنيت مسجدا لأبي هل أخبره أم لا؟ أنا أفضل أن تخبره، يفرح بذلك، يفرح بذلك، أخبره أنك وأنت الحمد لله، يعني هذا لا يضر نيتك ولا يخدشها. لأن بعض يقول أبيها لله، لا هي لله إن شاء الله تعالى، وأنت بنيت وانتهيت يعني، فأخبره حتى يفرح بذلك. كان في مكة والمدينة يهود ونصارى، لماذا كان المشركون يكرهون الإسلام بالذات مع أن المسيحية واليهودية مختلفة مع عبادة الأصنام؟ لهم ما يكرهون الإسلام أكثر من اليهودية والنصرانية، لا أبدا. هم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان موحدا قبل البعثة، وزيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا لم يكن مشركا، ما كان نصرانيا وإنما كان موحدا، ما كانوا يكرهون النبي قبل ذلك. ولذلك يقول أهل العلم إنما كرهوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه لأنه أراد أن يكون مصلحا تدخل بحياتهم. يعني هم عندهم مثل الحين يعني اللي يقولون خلاص اللي بيصلي يروح المسجد، مالك شغل بالناس، لا تنكر، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر. لك النبي لا، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وسفه أحلامهم وعاب آلهتهم ونهاهم عن عبادة غير الله تبارك وتعالى. اليهود والنصارى في ذلك الوقت ما لهم شغل فيهم، اليهود أصلا ما يدعون إلى دينهم، اليهود لا يدعون إلى دينهم، والنصارى كذلك لا يدعون العرب إلى دينهم، فهم مشرك كيفك. ولذلك قال الله تبارك ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أوتوا الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهم مشكلتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترى يدعوهم، هو الذي يدعوهم، يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، يمنعهم من عبادة الأصنام، هذا الذي ضايقهم، الذي ضايقهم هو دعوة النبي لهم، وليس مجرد أن النبي صار موحدا، هو موحد صلى الله عليه وسلم يعني ليس لأنه مسلم، لا، ولأنه كان يدعوهم وينهاهم عن الشرك. نعم، بينما اليهود والنصارى ما كانوا يفعلون ذلك. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.